يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على صاحب السجدة الطويلة والطلعة البهية الجميلة. سلام على مجمع الغيب والشهادة ومركز الدين والعبادة. سلام على أبي الرضا موسى بن جعفر الطاهر المطهر، ورحمة الله وبركاته. نعود إلى مزرعة البصل. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم. أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة؟ يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج. مجزرة سبايكر، الحلقة 15 بعد 10. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم. نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا؟ مستحيل.
خلي يسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك،
لا يراهنون يصوروا كلمة واحدة.
ممتاز.
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه. يعني المالكي هسه لو تجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد الدراسة. انا اعرفهم من ذاك اللي شان اعرفهم، انا اعرفهم. شلون اعرفهم؟ اعرفهم من شنا ناكل تمن وقيمه بسوريا بصوانم معفسه حتى نشبع بطوننا. قاعد تفتهمي كلامي؟
كلام واضح.
كلامي قاعد تفتهمي؟
جدا واضح.
انا ابن حسن الشابندر، ابويا معروف من الناس الاغنياء، لكن اعترف ليش؟ الى انه من شنا بسوريا وروح لوالدك العزيز. شنا نجي من المامون من الامين الى سيده زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشين اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟ لا 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 مكانك مكانك لا لا وخر وخر مكانك
سيد الرئيس ارجع شوي لورا بس ارجع شوي بعد 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 ارفع
بس ارفع بس ارفع بس ارفع
ارجعوا اماكنكم رجعوهم لاماكنكم رجعوهم لاماكنكم رجعوهم لاماكنكم الجلسة ترفع ساعة خلال ساعة ترفع ترفع
لا زال حديثي في المحور الثاني من محاور هذا البرنامج، وعنوان هذا المحور مثلما تقدم في الحلقات الماضية وجه الاعتبار من الحدث، وجه العبرة من مجزرة سبايكر قطعا ضمن الواقع الشيعي. هذه هي الحلقة العاشرة وهي الحلقة الأخيرة فيما يرتبط بالمحور الثاني، إذ أنني سأبدأ معكم الحديث في أجواء المحور الثالث في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. هذه هي الحلقة الخامسة بعد العاشرة من حلقات برنامج مجزرة سبايكر، وهي الحلقة العاشرة من حلقات المحور الثاني من محاور هذا البرنامج. تسلسل الحديث بنا منذ بداية الحلقة السادسة من حلقات هذا البرنامج وإلى هذه اللحظة، ووصل الكلام إلى هذا العنوان الاستخذاء العقائدي، ثم دخلت في دراسة سريعة في جولة سريعة لإلقاء نظرة على موقف مرجعية الخوئي في المفاصل التاريخية السياسية العقائدية الاجتماعية المهمة. هناك مفاصل مهمة في تاريخ مرجعية الخوئي مررت عليها، ووصلنا إلى نتيجة واضحة من أن مرجعية الخوئي مرجعية مستخذية في جميع الاتجاهات، بحيث يعجز الباحث أن يجد موقفا شجاعا واحدا في تاريخ هذه المرجعية، أن يجد كلمة شجاعة بعيدة عن الجبن والخور والخوف، خالية من مضمون الاستخذاء العقائدي. هذا بحدود علمي، ومع ذلك أقول إن الذين يعرفون شيئا خلاف هذا فليرشدوني إليه، وأنا سأكون شاكرا وشاكرا 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 لهم، وسأضيف تلك الحقائق لما ذكرت، وسيغيرون فكري أيضا، إذ ربما يوجد في تأريخ هذه المرجعية ما يخالف الذي وجدته أنا، إذ أن عدم الوجدان لا يدل مطلقا على عدم الوجود، ولكن هذا هو الذي توفر بين يدي على أرض الواقع مع البحث الطويل والطويل جدا. ولو وجدت غير ذلك لذكرته، فأنا لا أعاني من مشكلة شخصية مع الخوئي وآل الخوئي، ولا أعاني من أزمة نفسية معينة. القضية التي وصلنا إليها في آخر حلقة يوم أمس أن وصل الكلام إلى نقطة يلتقي فيها الاستخذاء الخوئي مع الاستخذاء السيستاني، والنموذج إجواد الخوئي الذي هو حفيد الخوئي المرجع الكبير. ومن خلال الوثائق التي طرحت تبين أن الرجل على ارتباط بدوائر المخابرات والاستخبارات الأمريكية، فهو مخبر كما كان عمه عبد المجيد. لذلك في الوثيقة الأولى المؤرخة 4/9/2003 ميلادي، لا أريد أن أعيد عليكم عرض الوثيقة، فأنا قد عرضت عليكم عرض الوثيقة من مصدرها الأصلي الموثوق من موقع ويكيليكس. جاء في الوثيقة الأولى التي عرضتها في الحلقة الماضية، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقة الماضية، وقطعا هذا البرنامج سيبث، مرادي سيبث مرة أخرى عبر هذه الشاشة إن بقينا أحياء وبقيت هذه الشاشة تعمل على أرض الواقع. بحسب هذا التقرير الذي يرفعه مسؤول المخابرات الأمريكية في إيران وفي منطقة الشرق الأوسط، جواد الذي هو جواد الخوئي، في هذه الوثيقة الحديث عن جوادين، جواد الخوئي وغانم جواد. غانم جواد مسؤول في مؤسسة الخوئي، مسؤول إداري بحسب علمي حاليا ليس موجودا في المؤسسة، لكنه هو الذي رافق جواد الخوئي للقاء بهؤلاء المسؤولين الأمريكيين الذين يمثلون المخابرات الأمريكية. غانم جواد عرضنا صورته يوم أمس، وإنما عرضت صورته لأجل أن أبين لكم من أننا نتحدث عن أشخاص حقيقيين أحياء موجودين على الأرض، فأنا لا أتحدث لكم عن أشياء من الخيال. لهذا السبب عرضت صورته، وإلا فهو في الآخر ليس شخصا مهما بالنسبة لهذا الموضوع. الشخص المهم هنا المخبر الحقيقي والعامل الحقيقي مع المخابرات الأمريكية هو جواد الخوئي. غانم جواد جاء عرضا، يعني ضمن الصفقة، فهو كان يمثل مؤسسة الخوئي، وذهب مع جواد الخوئي لتقوية موقفه، وكذلك فإن المؤسسة تطلب التعاون مع المخابرات الأمريكية مثل ما جاء في نفس التقرير. دعا الخوئي التحالف الأمريكي مع الدول الغربية الأخرى. دعا الخوئي التحالف إلى التعامل أكثر مع رجال الدين الشيعة وخاصة معه ومع مؤسسة الخوئي من أجل إحراز تقدم أسرع في الجنوب، في جنوب العراق. جواد الخوئي اعترض أن الحكومة الأمريكية لم تستشر آل الخوئي منذ اغتيال الخوئي الأكبر. لماذا تستشيرهم إن لم يكونوا على علاقة بهم؟ وهذا هو الذي حدثتكم عنه، من أن عبد المجيد الخوئي بتعريف من توني بلير للحكومة الأمريكية صار مخبرا عند المخابرات الأمريكية يخبرهم عن أحوال المعارضة الشيعية وبشكل خاص عن أحوال رموز وقيادات تلك المعارضة. مر الحديث في هذا، إذا أردتم الصورة الكاملة عليكم مراجعة الحلقة الماضية حتى تطلعوا على كل التفاصيل وكل الوثائق وكل الصور. جواد الخوئي اعترض أن الحكومة الأمريكية لم تستشر آل الخوئي منذ اغتيال الخوئي الأكبر في أبريل. الخوئي الأكبر يعني عبد المجيد. فلماذا يعترض جواد الخوئي على أن الحكومة الأمريكية ما استشارتهم؟ لماذا؟ لأن عبد المجيد الخوئي كان مخبرا وكان عميلا عند المخابرات الأمريكية. عبد المجيد الخوئي هو الذي نصب لنا السيستاني مرجعا. من الذي نصب السيستاني مرجعا؟ أنا لا أقول إن الأمريكان نصبوا السيستاني مرجعا، أنا أقول من أن هذه المرجعية هي في أساسها وتكوينها جاءت امتدادا لمرجعية الخوئي. أنا لست كأنصار المرجعية أو كأبناء المرجعية إذا ما وجدوا شيئا يحاولون أن يلصقوه بالذين يخالفونهم في الرأي أو يختلفون معهم. أنا لا أقول إن الأمريكان هم الذين جاءوا بالسيد السيستاني أبدا. السيد السيستاني مرجعية نشأت في النجف في الجو الشيعي، هي امتداد لمرجعية الخوئي، لكن الذي نصب السيستاني هو محمد تقي الخوئي وعبد المجيد الخوئي. لا صاحب الزمان كما يضحكون على بعض الناس هو الذي جاء به، ولا أن الخوئي قد أوصى به، هذا كذب صريح. إذا كانوا يقولون هذا فليأتونا بدليل. ولا أن علماء النجف اجتمعوا وقرروا ذلك، هذا كذب. ولا أن طلبة الخوئي اتفقوا على ذلك، طلبة الخوئي أصلا فيهم من يحرم تقليد السيستاني. وستأتينا كل هذه الحقائق بالأدلة والوثائق في الحلقات القادمة. فأنا لا أتحدث جزافا ولا أتهم أحدا بشيء من عندي، أنا سأتيكم بالحقائق كما هي من مصادرها الأصلية، مثلما أقول لكم دائما من أنني آتيكم باللبن من ضرع أمه. لن أكذب عليكم، لن أغشكم، إذا ما اشتبهت وأخطأت نبهوني، أو إذا انتبهت أنا لخطأي فإنني سأصحح خطأي، وإذا أخطأت بحق أحد نبهوني فإنني سأعتذر له، وأنا مستعد لتحمل العواقب لكل ما أقول، لأنني لا أقول شيئا وأنا لست مسؤولا عن قولي. أنا لست سفيها ولست مجازفا في القول، لن أقول كلمة إلا وأنا أعرف المسؤولية التي أتحملها بخصوص هذه الكلمة وأعرف عواقب كلامي. مثلما يقول أمير المؤمنين: قلب الأحمق وراء لسانه، وقلب العاقل أمام لسانه، فقلبي أمام لساني. أنا أحسب ألف حساب لكل كلمة أقولها. لا أفاخر أحدا هنا، لكن هذه هي الحقيقة. لا يعني أنني لا أخطأ، لا يعني أنني لا أشتبه، فتلك هي طبيعة البشرية. أخطئ وأنسى وأشتبه وتختلط علي الأمور في بعض الأحيان، لكنني حين ألتفت بنفسي أو يلفت نظري أحد آخر وأكون شاكرا له، فإنني سأصحح خطئي وأنبه على خطئي وأعترف بخطئي وأعتذر من ذلك إذا كان ذلك الخطأ يسيء إلى أحد. أعود إلى هذه الوثيقة الصحيحة التي تثبت ارتباط أجواد الخوئي وارتباط آل الخوئي، بالذات عبد المجيد الخوئي، وارتباط مؤسسة الخوئي بالمخابرات الأمريكية. ونحن هنا لا نمتلك كل الوثائق. أتمنى للذين لم يشاهدوا الحلقة الماضية أن يشاهدوها. أجواد اعترض أن الحكومة الأمريكية لم تستشر آل الخوئي منذ اغتيال الخوئي الأكبر في أبريل، وقد عبر عن رغبته بالتعامل مع قوات التحالف. هذه الوثيقة سنة 2003. تقييم كاتب التقرير لجواد الخوئي: سلطة التحالف المؤقتة تقلل من أهميته. هنا ما كانوا يعبؤون بتبرعه لخدمة المخابرات الأمريكية، لكن الوثيقة الثانية تحدثنا عن أن جواد الخوئي قد تقدم كثيرا في خدمة المخابرات الأمريكية والدوائر الأمريكية، مما جعل كاتب الوثيقة يوصي به بشكل جدي. هذه الوثيقة تأريخها 24/9/2009، وقد قرأتها عليكم كاملة وعرضتها أيضا بشكلها الحقيقي في موضع الحديث عن تلك الوثائق. مما جاء في هذه الوثيقة من أنها موجهة إلى وكالة الاستخبارات المركزية، وكالات جمع لوكالة، فهناك وكالات للاستخبارات العسكرية، منها ما يرتبط بالقوة الجوية، منها ما يرتبط بالقوة البحرية. فهذا التقرير الذي يشتمل على المعلومات التي أوصلها جواد الخوئي إلى المخابرات المركزية، عممت هذه المعلومات إلى كل هذه الدوائر، إلى وكالة الاستخبارات المركزية، بينما الوثيقة الأولى لم توجه إلى جهة معددة، بحيث جاء في الوثيقة إلى غير محدد، لا توجد جهة محددة. الوثيقة الثانية 2009، فإن جواد الخوئي قد تطور كثيرا في خدمته وفي عمالته للمخابرات الأمريكية، فما يأتي به من معلومات يوجه إلى وكالة الاستخبارات المركزية، وكالات الاستخبارات العسكرية، مجموعة إيران في المخابرات في الخارجية، مجموعة إيران تكون من عدة أشخاص، من الأمن القومي، من الخارجية، من المخابرات، مجموعة إيران، مجموعة العراق، قيادة الدولة المشتركة، مجلس الأمن القومي، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، مكتب تركيا إسطنبول، القيادة المركزية الأمريكية، القيادة الأمريكية الأوروبية. هذه المعلومات وما جاء به من تفاصيل يقدمها في خدمة المخابرات الأمريكية ترسل إلى كل هذه الجهات لأنها معلومات مهمة. وفي آخر الوثيقة ماذا جاء في التقرير؟ يجب أخذ مقترحه، مقترح جواد الخوئي، للحديث مع ضباط في واشنطن، لأن جواد الخوئي قال لهذا المسؤول في الشرق الأوسط، قال له عندي معلومات لا أستطيع أن أوصلها إليك بالتليفون، أريد أن أتحدث مع ضباط المخابرات بشكل مباشر، يجب أخذ مقترحه للحديث مع ضباط في واشنطن بخصوص الملف العراقي الإيراني على محمل الجد. ومما جاء أيضا في الوثيقة، جاء في الوثيقة الخوئي قال بأن لديه المزيد، الخوئي يعني جواد الخوئي، قال بأن لديه المزيد من الكلام حيث يريد التحدث عن لقاءاته وسياسة رجال الدين الحالية والمواضيع العراقية والإيرانية بشكل عام، لكنه لم يحبذ الحديث بالتفاصيل عبر الهاتف، لديه فيزا وسيكون في الولايات المتحدة بين 3 إلى 10 أكتوبر وفي واشنطن بين 6 إلى 10 أكتوبر، سيسافر إلى الولايات المتحدة في سفرته الأولى للمشاركة في مؤتمر يجمع مختلف الديانات في جامعة جورج تاون، إلى جانب زيارة بعض مشاريع مؤسسة الخوئي. وقد أضاف بأنه يخطط للعودة لزيارة العراق وإيران بعيد هذه الزيارة، وفعلا سافر جواد الخوئي. وهذه الحقائق لا مجال لتكذيبها، هذه وثائق من مصادر دقيقة، والموقع الذي عرضنا تفاصيله لا يشك أحد في جو الإعلام والسياسة بصحة وثائقه. ثم من هو جواد الخوئي حتى يزور موقع ويكيليكس له وثائق؟ ما قيمة جواد الخوئي؟ أو أن الأمريكان يزورون وثائق لأجل جواد الخوئي، ما قيمته أساسا؟ ليس له من قيمة ولا حتى لمرجعية النجفي بكل تفاصيلها، ليس له من قيمة عند الأمريكان، لكن هذه حقائق تحدثنا عن الاستخذاء الخوئي والاستخذاء السيستاني، لأن مرجعية الخوئي ومرجعية السيستاني يلتقيان في هذه النقطة. وقد بينت لكم مرادي من هذا. نحن لا نستغرب من هؤلاء، من جواد الخوئي، من عبد المجيد الخوئي، ما هو أبوهم كيف كان؟ أبوهم كان ذليلا بين يدي الحكام والطغاة. ألم يكن قد شخ في ثيابه الخوئي، السيد الخوئي الكبير أبو القاسم، حينما ذهب إلى زيارة صدام شخ في ثيابه خوفا، صدام ما كان يريد أن يفعل له شيئا، أراد أن يأتي بالخوئي ليظهر من أن الخوئي على وفاق معه في الإعلام في أحداث الانتفاضة الشعبانية، فمن خوفه شخ في ثيابه المرجع الكبير أبو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه، زعيم الحوزة العلمية الإمام الخوئي. فشخ إمامنا الخوئي في ثيابه عند زيارته لصدام. لذا نحن لا نستبعد المهانة والحقارة التي أبداها حينما زارته زوجة الشاه فرح ديبا، فماذا قال لها؟ رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب حكمة وسياسة. هذا كتاب حكمة وسياسة يتألف من 4 أجزاء. يتألف هذا الكتاب من 4 أجزاء. الجهة التي نشرته وأعدته سازمان أسناد وكتاب خانة ملي إيران، مؤسسة ثقافية وعلمية معروفة في إيران، مؤسسة رسمية موجودة. وهذا الكتاب الذي أشرف على جمعه حسين دهباشي، جمع ما استطاع أن يجمع من الحقائق التاريخية للتاريخ المعاصر لإيران في زمن الشاه، في زمن الثورة الإسلامية، من جملة الشخصيات التي تحدثت دكتور سيد حسين نصر، وقد عرضنا صوره ولا نريد أن نعيد ما تقدم. كان مديرا لمكتب ملكة إيران ورافقها في زيارتها للخوئي. هذا الكتاب صادر سنة 2016 ميلادي 1394 هجري شمسي، التاريخ الإيراني الرسمي، يعني 2016 ميلادي. رجاء اعرضوا لنا النص الفارسي الذي جاء في الجزء الأول صفحة 256. هذا هو النص الفارسي الذي جاء في الجزء الأول من كتاب حكمة وسياسة صفحة 256. هذا كلام دكتور سيد حسين نصر، وهو حي يرزق في الولايات المتحدة الأمريكية، يدرس في الجامعات الأمريكية، يحدثنا عما قاله الخوئي لفرح ديبا لملكة إيران بعد أن قدم لها خاتما ثمينا جدا هدية للشاه لسلامته وطول عمره. النص الفارسي عرضناه عليكم، رجاء اعرضوا لنا نص الترجمة العربية، وقد حاولت أن تكون الترجمة دقيقة جدا بقدر الإمكان. أنا سأقرأ عليكم ماذا جاء في شهادة دكتور سيد حسين ناصر بعد لقاء صدام. رجاء لا تخرج صورتي على الشاشة ليبقى النص واضحا حتى يقرأ المشاهدون معي. بعد لقاء صدام ذهبنا إلى النجف للقاء آية الله الخوئي. بعد وصولنا جلسنا وتربعنا في غرفته. قدم للملكة خاتما وقال خذي هذا الخاتم لسلامة الشاه. ثم قال آية الله الخوئي، ثم قال آية الله رسالتي للشاه ما هي؟ حيث وضع يده على عمامته التي هي على رأسه، الخوئي وضع يده على عمامته يشير إليها، وماذا يقول؟ وقال قولي للشاه أن يأخذ عمائمنا نحن العلماء ويشدها بفوهات بنادق الجيش الإيراني. الخوئي يريد لعمامته أن تشد بفوهات بنادق جيش الشاه. هل هناك من استخذاء ومذلة وحقارة وهوان أكثر من هذا المعنى؟ نحن نقرأ في أحاديث أهل البيت: إذا تضعضع العالم الفقيه لغني لأجل ماله ذهب ثلث دينه. تضعضع كيف؟ يعني حينما يقبل الغني حتى لو كان متدينا. المشكلة ليست في الغني، المشكلة في هذا المرجع الحقير. إذا تضعضع العالم الفقيه لغني لأجل ماله، تضعضع يعني أنه تعامل معه بطريقة لا يتعامل بها مع الفقراء من الناس، مع عامة الناس. ما كل مراجع الشيعة هكذا يفعلون. إذا كان عندهم دين ذهب ثلث دينهم. وكم تاجر يلتقون به، ودائما الأغنياء في مجالسهم. يعني الجماعة مسح، لا دين ولا هم يحزنون. كلما جاء غني وتضعضع له ذهب ثلث دينه بالناقص. إذا تضعضع العالم لغني لأجل ماله ذهب ثلث دينه، ولو كان ذلك الغني متدينا متشرعا. لأن المشكلة ليست في الغني، المشكلة في هذا المرجع الحقير التافه. فكيف سيكون موقف المرجع إذا كان بحالة من الهوان والمذلة والحقارة مع الطواغيت الظلمة من أمثال الشاه؟ جناب الأغا يريد يشد عمامته بفوهة بنادق الجيش الإيراني، تلك البنادق التي كانت تحصد شباب الشيعة إبان الثورة الإسلامية في إيران. أي عمامة هذه؟ هذه عمامة رسول الله. تقولون لنا هذه عمامة رسول الله، رسول الله بريء من هذه العمائم. هذه لا هي عمامة رسول الله في شكلها الفيزيائي، هذه عمامة هارون قاتل موسى بن جعفر الذي نعيش شهادته اليوم. هذه العمائم التي يلبسها مراجعنا وحق حسين ودم نحر حسين ما هي بعمامة رسول الله. عمائم محمد وآل محمد حدثنا القرآن عنها، حدثنا القرآن عنها قبل أن تحدثنا الروايات. عمائم الملائكة الذين نزلوا في بدر هي هذه عمائم محمد وآل محمد. فإن النبي تعمم بعمامة بيضاء ذات ذؤابتين، فتعمم جبريل مثل ما تعمم رسول الله، وتعممت الملائكة النازلة. فهذه العمائم ما هي بعمائم رسول الله؟ لا في مضمونها ولا في شكلها الفيزيائي. في الشكل الفيزيائي هي عمائم العباسيين بالضبط. هذه عمائم هارون، ألا لعنة الله على هارون. اذهبوا إلى متاحف الألبسة. على حد علمي في صغري زرت متحفا للألبسة في بغداد، على حد علمي هناك متحف للألبسة في بغداد، قد زرت متحفا مع والدي للألبسة في بغداد في صغري. لا أدري هل هذا المتحف موجود أو ليس موجودا. زوروا هذه المتاحف حتى في غير بغداد، واذهبوا لتشاهدوا العمائم العباسية. العمائم العباسية هي هذه العمائم التي يلبسها مراجعنا. عمامة صاحب الزمان والله ليست هكذا بحسب الروايات، لها ذؤابتان بيضاء لا أريد الخوض في هذه القضية. هذه العمائم حدثتنا عنها الروايات من أنها عمائم طابقية، والرواية في الكافي. العمائم الطابقية هي عمائم إبليس، هكذا تقول الروايات، عمائم الشيطان. العمائم الطابقية هي عمائم العباسيين التي يلبسها الآن مراجعنا، وللقضية حكاية تاريخية لا أريد أن أخوض فيها الآن لأن الكلام سيطول في أنحائها. فهذا شكل العمامة، أما مضمونها هذا الذي يتحدث عنه الخوئي من أن تشد هذه العمائم بفوهات بنادق جيوش الطواغيت، فهذا المضمون لا علاقة له برسول الله ولا بأمير المؤمنين ولا بالصديقة الطاهرة. هذا المضمون له علاقة بالاستخذاء العقائدي الخوئي حين يدافع عن قتلة الزهراء ويقول من أنهم ليسوا نواصب، وهذا موجود في أبحاثه وفي كتبه الفقهية. فهذا الاستخذاء هو من ذلك الاستخذاء، إجواد الخوئي وقبله عبد المجيد الخوئي، ما هم ببدع من القول، هم خرجوا من هذه الثقافة ومن هذه العمائم. وكل ذلك يلتقي أين؟ يلتقي في دار العلم التي بنيت بأموال كاش من السيستاني وبإجازة شرعية ممنوحة من السيستاني نفسه لجواد الخوئي، كي يحصل على عشرات الملايين من تجار الشيعة. أنا أسأل هنا، هل أن السيستاني على علم من أن جواد الخوئي يرتبط بالمخابرات الأمريكية وهو يعمل لديها، أم ليس له من علم في ذلك؟ المرجعية إذا كانت رشيدة فكيف لا تكون عالمة؟ وإذا لم تكن رشيدة وكانت جاهلة بما يدور حولها، هذه المؤسسة يريد أن يجعل منها إجواد الخوئي مركزا للارتباط بالمخابرات الأجنبية، تلك هي الحقيقة من الآخر. هذا ما هو تحليل أبدا، هذه معلومات من داخل أجواء إجواد الخوئي، هذا ما هو تحليل. وحتى لو كان تحليلا، هذا التحليل منطقي أو ليس منطقيا؟ أنتم ماذا تقولون؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يصور لنا افتتاح دار العلم، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في أن أولاد السيستاني يجلسون في الصفوف الأخيرة، محمد رضا وبجانبه محمد باقر، وفي الصفوف الأولى يجلس كبار مراجع النجف وكبار الشخصيات الخوئية والسيستانية، رئيس الوقف الشيعي أحمد الصافي، عبد المهدي الكربلائي، كل المراجع، المراجع الكبار، إسحاق الفياض، كل المراجع، بشير النجفي، كل الشخصيات الموجودة في النجف. أنا أقول لهم، أنتم مضحكة في هذا المكان أو أنكم تعلمون بأن رئيس هذا المكان هو عميل للمخابرات الأمريكية؟ أنتم هنا حاضرون في هذا المكان تعلمون بأن المشرف على هذا المكان عميل للمخابرات الأمريكية، ومن قبله عمه كان عبد المجيد كذلك، وعبد المجيد هو الذي نصب لنا السيستاني. قطعا عبد المجيد نصب لنا السيستاني قبل أن يرتبط بالمخابرات الأمريكية، وإنما ارتبط عبد المجيد بالمخابرات الأمريكية في السنوات المتأخرة من حياته، بعد أن انفتحت الولايات المتحدة الأمريكية على المعارضة الشيعية العراقية، وتلك هي في السنوات الأخيرة من حياة عبد المجيد الخوئي، كي أكون دقيقا في نقل المعلومات. رجاء اعرضوا لنا فيديو دار العلم دار المخابرات الأمريكية.
في التفاصيل، افتتح في النجف الأشرف مدرسة دار العلم التي أسسها سماحة المرجع الديني آيات الله العظمى السيد الخوئي قدس سره الشريف للدراسات الدينية بحضور عدد من مراجع الدين وطلبة الحوزة العلمية وشخصية أكاديمية. وبيّن المعنيون أن المدرسة استمرار لمشروع دار العلم السابقة التي تم هدمها على يد النظام البائد، مشيرين إلى أنها تتضمن 40 قاعة دراسية وأقساما داخلية لإسكان الطلبة، فضلا عن قاعات للمؤتمرات ومكتبة بمليون كتاب.
بحضور مراجع وأساتذة في الحوزة العلمية وأكاديميين وشخصيات علمائية، افتتحت في النجف الأشرف مدرسة دار العلم التي أسسها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره الشريف في العقد السابع من القرن الماضي، وقام النظام المقبور بهدمها، وهي نواة المشروع الحالي وتحت إشراف المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف.
هذه المدرسة استمرارا لمشروع مدرسة دار العلم السابقة التي هدمت ظلما وعدوانا عام 89 من قبل النظام البائد بعد 2003 بعد إشراف المرجع الديني الأعلى حفظه الله، وبجهود من جميع الأخوة والمؤمنين والمراجع الكرام حفظهم الله أعدنا تأسيس هذا المشروع.
هناك جهل وحقد يتصور أنه لما يهدم المبنى يهدم مجد العلم. لا، لا ينهدم مجد العلم، يبقى في الضمائر بين الكتب بين السطور، فهدمه هو تعبير عن حقد، تعبير عن جهل في الحقيقة.
بناية المدرسة تقع على مساحة تجاوزت 3300 متر، ومؤلفة من مبنيين بأحد عشر طابقا، ومكتبة تتسع لأكثر من مليون كتاب، وأربعون قاعة دراسية وقسم داخلي من 300 غرفة لسكن الطلاب، وقاعات كبيرة للمؤتمرات، وغرف ضيافة للباحثين والمحققين وأساتذة الحوزة العلمية.
تحوي أكثر من 360 غرفة في 11 طابق موجودات، وإن شاء الله راح تأوي الطلبة يكون إيواء لهم، بالإضافة إلى قاعات درسية موجودة للطلبة، وإن شاء الله تقدم ما تريد الحوزة إن شاء الله.
مكتبة دار العلم هي بمساحة كبيرة بحدود 4000 متر من طابقين، طبعا ستحمل الآن جزء من عدها والباقي قيد التهيئة إن شاء الله يفتتح قريبا. وهذه المكتبة تحتوي أكثر من مليون كتاب. الآن إحنا هذا القسم اللي فتحناه يحتوي ما يقارب 75,000 كتاب.
ومن المؤمل أن يصبح هذا الصرح رافدا علميا مهما له بصمته الواضحة في خدمة طلبة العلوم الدينية وتقديم الممكن لهم. من النجف الأشرف، محمد الشريفي، قناة كربلاء الفضائية.
لن أعلق كثيرا على هذه القضية، هذه هي النقطة الواضحة حيث يلتقي الاستخذاء الخوئي مع الاستخذاء السيستاني. أنا أقول المرجعية على علم بارتباط جواد الخوئي بالمخابرات الأمريكية أم هي ليست على علم؟ إذا كانت على علم وتدعمه هذا الدعم وتبني له هذه المؤسسات الضخمة، فهذه مرجعية ساقطة سافلة منحطة. وإذا لم تكن على علم فهي مرجعية جاهلة فاشلة. وأنا أقول مع نفسي، حتى لو كانت على علم فماذا ستصنع؟ لنفترض أنها لم تكن على علم، الآن بعد هذه الحقائق والوثائق لا أطلب من المرجعية أن تصدقني باعتبار أن المرجعية الرشيدة العظيمة تقول عني أنا ماسوني، فأنا لا أطلب من المرجعية أن تصدق هذا الماسوني، لكنني أقول للمرجعية تأكدوا من هذه المعلومات وتأكدوا من هذه الحقائق والوثائق يا أيتها المرجعية الرشيدة العظيمة. لكنهم لن يفعلوا شيئا. ما الذي فعله السيستاني لما فعله صهره العزيز مرتضى الكشميري البعثي الرفيق المناضل؟ وقد عرضت الوثائق التي تثبت بعثيته، وعرضت فساده في مؤسسة الكوثر. ما الذي فعله السيستاني؟ وثقه أكثر، دعمه أكثر، الأموال صارت أكثر بيده. هذا هو الذي يجري في مرجعية السيستاني، هذه المرجعية الفاسدة الفاشلة. رجاء نعرض لنا فيديو مؤسسة الكوثر حيث تقام الحفلات الماجنة، تؤجر مؤسسة الكوثر، مؤسسة باسم فاطمة تؤجر للحفلات الماجنة في أيام شهادة الزهراء، وقد رفعوا السواد واليافطات، لكنهم نسوا يافطة لأجل أن تفضحهم هذه اليافطة، مكتوب عليها يا زهراء. نحن أشرنا في الفيديو بسهم على هذه اليافطة. الفيديو تصويره ليس جيدا لأنه كان بجهاز موبايل قديم، والذي صور كان فتى صغيرا، لكنه واضح، يمكننا أن نستكشف الحقيقة لما يجري في مؤسسة الكوثر السيستانية. وهذه التفاصيل وهذا الفيديو، وهو أطول من الذي سنعرضه، لأننا سنعرض مقطعا من الفيديو. الفيديو طويل، وصل إلى السيستاني لكنه ما فعل شيئا. هذا الذي لا تأخذه الغيرة على الزهراء، تأخذه الغيرة على بناية باسم الخوئي، حتى لو كانت بإشراف عميل من عملاء المخابرات الأمريكية. اعرضوا لنا الفيديو، وأنا أنبه أيضا من أنه في آخر الفيديو هناك صور لمدخل هذه المؤسسة ولاسم المؤسسة. الرجاء أن تلتفتوا إلى تفاصيل الفيديو. اعرضوا لنا الفيديو. أنا هنا أتحدى مؤسسة الكوثر في لاهاي في هولندا أن تكذب هذه الحقائق، وأتحدى مرتضى الكشميري البعثي المناضل الرفيق المناضل صهر السيد السيستاني ووكيله في العالم الغربي الموجود هنا في لندن أن يكذب هذه الحقائق، وأن يكذب مسؤوليته عن هذه الحقائق. وأتحدى السيستاني نفسه أن يكذب هذه الحقائق، أتحداهم جميعا أن يكذبوا هذا الفساد الموجود في مؤسسات مرجعية السيستاني. وهذا ما هو بشيء بالقياس إلى الفساد الذي سأذكره لكم في الحلقات القادمة، وكل ذلك ما هو بشيء بالقياس للفساد الذي لا نملك أدلة عليه. نعرفه ولكننا لا نملك أدلة حسية عليه، فلا نستطيع أن نتحدث عن ذلك في وسائل الإعلام، فإنه مخالف للقانون، ليس خوفا منهم، مخالف للقانون. حرفية العمل الإعلامي تقتضي أن نلتزم بقوانين العمل الإعلامي، نحترم قوانين هذه الدولة التي نحن فيها، فهذا جزء من حرفية عملنا الإعلامي. أتحداهم أن يكذبوا هذه الحقائق. رجاء أعيدوا بث الفيديو كي يدقق المشاهدون في فساد مرجعيتهم. قد نقول بأن هولندا بعيدة عن النجف، فماذا يقول السيستاني للذي جرى في مكتبه، في مكتب المرجعية داخل الحرم الحسيني وهم يوقعون على أدبار الموظفين، والذي يوقع مسؤول مهم في أجواء العتبة الحسينية؟ إنه صهر عبد المهدي الكربلائي مرتضى. نحن ابتلينا بمرتضى، مرتضى صهر السيستاني، وهذا مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي. مرتضى هو الذي يوقع على الأدبار في الحرم الحسيني، وأين؟ في مكتب المرجعية. يقولون في النجف اللي يتزوج بنت المرجع يصير هو المرجع، يعني مرتضى الكشميري هو المرجع، متزوج بنت المرجع، يتصرف كما يتصرف المرجع. وهذا هو فعلا الذي يحدث على أرض الواقع. قد يكون الكلام يقال على سبيل الطرفة، لكنه ينطبق على الواقع 100%. بحسب هذه القاعدة فليزوج بنت المتولي يصير هو المتولي. فمرتضى هنا المرجع، مرتضى الكشميري باعتبار أنه تزوج بنت المرجع، ومرتضى هذا صهر عبد المهدي الكربلائي صار هو المتولي. ماذا فعل السيستاني؟ هل هناك من غيرة عقائدية على الحسيني، على الزهراء، على من؟ رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الدبرية السيستانية.
الحسيني الأصل وهذا الكلب
يوم مرتضى، مرتضى وقع عدل
زين مرينا
عليك مرتضى وقع عدل، وقع عدل لا ما
وأنا هنا أيضا أتحدى مرتضى الذي وقع، وأتحدى العتبة الحسينية، وأتحدى عبد المهدي الكربلائي، وأتحدى السيستاني نفسه أن يكذبوا هذه الواقعة، أتحداهم جميعا. هذه حقائق ووقائع على الأرض، وما هي بشيء، هذا بعض فساد مرجعية السيستاني الذي ظهر للعلن. ما خفي من فسادها أعظم وأعظم وأعظم، القذارة القذارة فيما خفي من فساد هذه المرجعية. فهل نتوقع من السيستاني أن يكون له من موقف لو علم أن جواد الخوئي عميل للمخابرات الأمريكية يشتغل مخبر للمخابرات الأمريكية، هل يغير شيئا؟ لن يغير شيئا. ما هو هذا؟ واقع المرجعية المستخذية، هذا هو الاستخذاء العقائدي الذي أتحدث عنه. أن تهان العقيدة بهذا الشكل، وأن تسلم أمور الشيعة لأناس هم ذيول للمخابرات، ذيول، هم ذيول، تسلم لهؤلاء الذيول والشيعة فرحة. هذا هو الاستخذاء العقائدي الذي أتحدث عنه. نذهب إلى فاصل. خطوط إجمالية تحدثنا عن الاستخذاء العقائدي في أجواء مرجعية السيستاني. بشكل مجمل ومختصر وعلى سبيل الأمثلة والنماذج، التفاصيل ستأتي بكلها وبوثائقها وأدلتها منذ حلقة يوم غد، لأننا سندخل في المحور الثالث من محاور هذا البرنامج، وهنا سأختصر الكلام لأنني أريد أن أغلق المحور الثاني من محاور هذا البرنامج. على المستوى العقائدي، والقضية ليست خاصة بالسيستاني فقط، هذه قضية تعود إلى زمن الطوسي وحتى قبل الطوسي، لكنني سأتحدث عن حوزة النجف منذ بداية تأسيسها على يد الشيخ الطوسي الذي كان مشبعا بالفكر الشافعي وبالفكر المعتزلي. قد يستغرب البعض هذا الكلام مني إذا كان يسمعه أول مرة، إذا رجع إلى برامجي المفصلة فإنه سيجد الوثائق والوثائق والوثائق التي تتحدث عن هذه الحقائق. ساعات طويلة، عشرات بل مئات من الساعات أثبت فيها هذه الحقائق بالوثائق والحقائق والأدلة الناصعة، لأنني أعتقد أن كثيرا ربما من المشاهدين لم يتابعوا برامجي السابقة. بشكل مختصر، منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف في القرن الخامس الهجري، في القرن الخامس الهجري أسس الشيخ الطوسي حوزة النجف ووضع للدين أصولا. هذه أصول الدين الخمسة لم تكن موجودة قبل تأسيس الحوزة في النجف، فلا توجد آية تقول إن أصول الدين خمسة، ولا توجد رواية عن آل محمد تقول إن أصول الدين خمسة أبدا. الطوسي جاءنا بأصول الدين عند الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد، وهم النواصب. أشد الناس نصبا وعداء لآل محمد الأشاعرة. الطوسي جاء بعقائد الأشاعرة بأصول الدين عندهم. نحن ما عندنا هذه المنظومة العقائدية في ثقافة أهل البيت. تقولون لا، جئوني بآية تقول إن أصول الدين خمسة، جئوني برواية تقول إن أصول الدين خمسة وأنا أقبل ذلك. فأنا متشرع، أنا أدعي أنني من أتباع منهج الكتاب والعترة. أعطوني دليلا من الكتاب أو من حديث العترة وأنا أقبل بذلك، أنا عبد مسلم لما في الكتاب ولما في حديث العترة. أما أن تأتوني بهراء من الطوسي الشافعي المعتزلي، هذا الهراء أجمعه وألقيه في المزبلة. فجاء بأصول الدين من الأشاعرة النواصب: التوحيد، النبوة، المعاد. ثم ذهب إلى المعتزلة وهم نواصب أيضا، ذهب إلى المعتزلة وجاء بالعدل، فهذه أربعة، وأضاف إليها من جيبه الإمامة، صارت أصول الدين هي هذه. مر الزمان على مراجع الشيعة فقسموها، قالوا هناك أصول الدين وهناك أصول المذهب. أصول الدين ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد، هذه أصول الدين. أما أصول المذهب العدل والإمامة، وهذا يتبناه السيستاني وبقية المراجع الآن، يعني عملية تخفيف. أساس القضية لا صحة لها، لا أصل لها، لا في الكتاب ولا في حديث العترة. هراء جاء به الطوسي، جاءنا بأصول الدين الثلاثة من الأشاعرة وبالأصل الرابع من المعتزلة، وأضاف الإمامة من عنده، فقالوا لنا إن أصول الدين خمسة، ضحك على الذقون. استمر التأريخ إلى أيامنا هذه. المراجع المعاصرون وحتى الذين سبقوهم، لكنني أتحدث عن مرجعية السيستاني. تقسم أصول الدين هذه إلى أصول الدين، إلى أصول الإسلام وأصول المذهب، فجعلوا الإمامة من أصول المذهب وليست من أصول الدين، إلى أن توفق مرجع كبير وهو سيستاني أيضا، شيخ إسحاق الفياض، المرجع الثانوي للمرجعية السيستانية. المرجعيات الكبرى تصنع مرجعيات ثانوية لأجل دعمها ولتنفيذ بعض الأغراض، فجاءنا بنظرية جديدة من أن الإمامة ليست من أصول الدين ولا من أصول المذهب، وإنما هي من فروع الدين، من الفروع. نحن نقترب شيئا فشيئا من وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. سأحدثكم ببقية الحديث وسأعرض لكم الوثائق بعد أن أعود إليكم بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أحدثكم عن خطوط عامة في الاستخذاء العقائدي لمرجعية السيستاني، التي هي استمرار للاستخذاء العقائدي في مرجعية الخوئي، وإن كانت مرجعية السيستاني أسوأ وأسوأ وأسوأ بكثير في الاستخذاء العقائدي من مرجعية الخوئي، بل ربما بحسب المنظور ليس من المرجعيات الأخرى المستخذية الآن ولا حتى المرجعيات السابقة أسوأ من مرجعية السيستاني في الاستخذاء العقائدي. وقد جئتكم بمثال واضح وصريح جدا حينما حدثتكم عن حكاية وأسطورة أصول الدين الخمسة. قبلنا بهذه الأسطورة: الطوسي، الشافعي، المعتزلي الذي هو أبعد ما يكون عن منهج محمد وآل محمد في كل كتبه. الطوسي الذي هو مؤسس لهذا المذهب، هذا المذهب الذي بين أيدينا هو مذهب الطوسي، لا علاقة له بالإمام الصادق لا من قريب ولا من بعيد. في ثقافة محمد وآل محمد لا يوجد مذهب، هو دين واحد، دين محمد وآل محمد، الناس صنعت لها أديان مذاهب براحتهم. دين الله الحقيقي، إن الدين عند الله الإسلام. إذا رجعنا إلى كلمات أهل البيت في معنى الإسلام هنا، ولاية علي، وولاية علي لن تتحقق إلا ببيعة الغدير، وبيعة الغدير مضمونها أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط، وأن نأخذ قواعد الفهم منهم فقط، وهذا بالضبط ما نقضه مراجع الشيعة بالكامل منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا. وإلى هذا يشير إمامنا الحجة صلوات الله عليه في رسالته إلى الشيخ المفيد، وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة، إذ يخاطب أكثر مراجع الشيعة يقول: مذ جنح كثير منكم. الخطاب هنا ليس لبقالي الشيعة، لمراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم
إنه عهد بيعة الغدير، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وركضوا إلى النواصب فجاءونا بتفسير النواصب، وجاءونا بفقه النواصب، وجاءونا بعقائد النواصب، ثم رشوها بشيء من حديث أهل البيت. هذا هو الذي حدث في بدايات عصر الغيبة الكبرى، وكنت أتحدث منذ بداية تأسيس الحوزة في النجف، فإن الغيبة الكبرى قد بدأت سنة 329 للهجرة، ومشكلتنا من هناك بدأت، لكنها صارت رسمية وصارت منهجية حينما أسس طوسي حوزة النجف. ومنذ ذلك اليوم وإلى هذه اللحظة، ويبدو إلى ظهور الإمام الحجة، لأن الأحاديث تحدثنا أن حوزة النجف ستحارب صاحب الأمر. هذا ما هو الكلام من عندي، هذا حديث العترة الطاهرة وسنصل إليه، وأنا قد فصلت الكلام فيه. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، هناك حلقات عديدة فصلت فيها هذا الموضوع وذكرت المطالب من مصادرها الأصلية من حديث العترة الطاهرة. نعود إلى أصول الدين الخمسة، تلك الأكذوبة التي جاءنا بها الطوسي، فجاءنا بأصول ثلاثة من الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد، وبأصل الرابع من المعتزلة العدل، وأضاف الإمامة. ثم بعد ذلك صارت هناك تنزيلات. ديننا له أصل واحد وهو الإمام، وليست الإمامة، إنما الإمامة من شؤون الإمام. أصل الدين واحد هو الإمام، وحتى التوحيد هو فرع عنه. ستقولون كيف الله فرع عن الإمام؟ أنتم مضحكة. التوحيد ما هو الله؟ التوحيد فكرة عن الله. من أين نأخذها؟ نأخذها من الإمام. التوحيد ما هو الله؟ هل تقولون إن الله توحيد؟ أو إن الله واحد؟ حينما نقول إن الله واحد، إن الله أحد، حينما نقول هذا فهذا له معنى. من أين نأخذ معناه؟ نأخذ معناه من الإمام المعصوم. إذن هو متفرع عن أصل في الدين واحد هو الإمام، وليست الإمامة. الإمامة من شؤون الإمام. فهم جاءونا بأصول خمسة، حذفوا الإمام الذي هو أصل الدين، وجاءونا بشأن من شؤونه، وقالوا بأن شأن الإمامة هو الأصل في أصول خمسة. ثم حدثت تنزيلات فقسموا الأصول الخمسة إلى أصول الدين الثلاثة التي هي أصول دين الأشاعرة، وإلى أصول المذهب أصلان، واحد جاءوا به من المعتزلة، وواحد كانوا قد قصروه. الأصل هو الإمام وليس الإمامة، إلا إذا قصدنا بالإمامة الإمام، لأن الإمامة من شؤون الإمام. إلى أن وصلنا إلى زمن المرجعية السيستانية. السيستاني هو الذي عين إسحاق الفياض الأعلم من بعده، لذلك في مسألة الاحتياطات في باب التقليد لمن يرجع مقلدو السيستاني؟ إلى إسحاق الفياض. حدث خلاف فيما بين إسحاق الفياض ومحمد رضا بسبب محمود الهاشمي، هذا موضوع آخر يمكن أن ندخل عليه بعد ذلك، لكن بالمجمل علي السيستاني جعل إسحاق الفياض مرجعا ثانويا من بعده، ولذلك يعطيه الأموال كي يدفع راتبا للطلبة. هذه 10,000 دينار التي يعطيها إسحاق الفياض للطلبة هذه من السيستاني، السيستاني يعطيها له كي يبني له مرجعية ثانوية تكون ساندة لمن؟ لمرجعية ولده في المستقبل. فحينما يرجع إليه في الاحتياطات في عملية التقليد يعني هو الأعلم من بعده، وفي هذا قطع للطريق على سعيد الحكيم. بينما في أذهان الكثير من الحوزويين في النجف من أن سعيد الحكيم أعلم حتى من السيستاني، وهذه القضية واضحة عندهم في مجالسهم الخاصة، يقولون سعيد الحكيم أفقه أعلم من السيستاني، لكنهم في وسائل الإعلام يضحكون عليكم ويقولون لكم السيستاني أعلم، لأن السيستاني يدفع سعيد الحكيم، ما عنده تلك الأموال الطائلة كالأموال الطائلة عند السيستاني، فلأن السيستاني يدفع. هذه حقائق، هذا ما هو تحليل ولا هي دعايات ولا هي أكاذيب. إذا كان عندكم معارف في حوزة النجف فاجلسوا معهم جلسة خاصة، لا تسألوا سؤالا عاما، الأسئلة العامة وأمام الناس سيكذبون عليكم. المعممون 90% من كيانهم كذب، يعطون له مبررات، منها تقية ومنها مدارات ومنها لأجل الصالح العام ومنها لإصلاح ذات البين، هو حياته كلها كذب، ومنها مجاملات ومنها ومنها. لكن المعمم بما أنه وضع هذه العمامة الإبليسية على رأسه فتشكل منه كيان كاذب. المعمم عبارة عن كائن مصنوع من الكذب وللكذب، حتى الذي لم يكن في الأصل هكذا فإن طينته ستتغير بحكم هذا الفكر الناصب الذي يلوكه صباح مساء، وبحكم الكيانات التي يراها التي هي مشحونة بالفكر الناصب. أنا لا شأن لي بهم. أعود إلى أصول الدين. إسحاق الفياض جاءنا بنظرية جديدة، يعني هذا هو الفقيه المجدد، هسه هذا تجديد من فوق من جوه ما ندري. المهم، فحول لنا الإمامة التي هم اختصروها عمليات اختصار وتنزيلات، آخر تنزيل الإمامة من فروع الدين. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الذي يتحدث فيه إسحاق الفياض في درسه الخارج، في دروسه، حيث يدرس طلاب الحوزة العلمية في النجف. اعرضوا لنا الفيديو الأول الذي يبين فيه عقيدته من أن الإمامة من فروع الدين وليست من أصول الدين.
فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام، فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية. فإذا لم يجب معرفة الإمام فبطبيعة الحال لا يجب عليه سائر الأحكام الفرعية أيضا، فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية، وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه السلام. معرفة الإمام، فإذن هذه الصحيحة تدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، فإنهم لا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يؤمنوا برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجب عليه فلا يكون مكلفين بالفروع. وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة. فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك.
أنا أسألكم صاحب الزمان، ما لقي غير ذولا يعينهم نواب علينا، شو تقولون أنتم؟ أعرضوا لنا الفيديو الثاني وهو على نفس هذا المنوال وعلى نفس هذه الطريقة الحزينة في العزف والإلقاء.
ورسالته مشتملة على جميع الأحكام، وفي مقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكام الشرعية. فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة. غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع وأيضا معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط. معرفة الرسالة فعلية، يجب على الناس فعلا الاعتراف برسالة نبي الأكرم والإيمان بها. وأما معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية طبعا مشروطة بشرط. فإن جعل الأحكام في عرض واحدة، جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائر الأحكام الفرعية في عرض واحدة، وأما معرفة النبي الأكرم وجوبها فعلي والإيمان بها فعلي. وأما وجوب معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل، وفعليتها مشروطة بشرط وهو الإسلام.
إذا تأخذون عقائدكم من هذه المصادر، عود قبضه من دبش هسه من يا جهة دبش ينطيكم، وأنا ما أدري هو مختص في هذه القضية، من أي جهة من جهات دبش ستقبضون، هو عود دبش يقبضكم. ماذا يقول آل محمد؟ دعني من مزرعة البصل وخذني إلى رياضهم المونقة. هذا هو بصائر الدرجات لشيخنا الصفار رضوان الله تعالى عليه من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، صفحة 46 الحديث الثامن. أذهب إلى موطن الحاجة. عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب سيد الأوصياء، فماذا يقول له؟ يا علي، يا علي، أنت أصل الدين. هذا هو أصل الدين، وهذا الخرط تردون تأخذون لكم اخذوا لكم، تردون ترمون بالزبالة ارموا بالزبالة، هذا أمر راجع لكم. الدين هو هذا، هذا أصل العقيدة. الدين له أصل واحد، أصله علي، وانتهينا.
أصل الدين في زماننا هذا هو الحجة ابن الحسن وانتهينا، ولا يوجد شيء آخر. وهذا هراء الطوسي وما بعد طوسي إلى يومك هذا، أنتم أحرار في قبوله أو عدم قبوله. هناك تشيعان، تشيع للمراجع هو هذا الذي عندكم، وتشيع لعلي وآل علي هو هذا. يا علي أنت أصل الدين، هذا بصائر الدرجات مؤلف في زمان إمامنا الحسن العسكري، فمؤلفه من أصحاب الإمام العسكري، وهذا الكهف الشريف الجزء الأول، مؤلف في زمان النواب الخاصين سفراء الغيبة الصغيرة القصيرة الأولى، سمي ما شئت. هذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 224 من حديث جامع في فضل الإمام وصفاته عن إمامنا الرضا. أذهب إلى موطن الحاجة. الإمامة التي هي شأن الإمام، الإمام هو الأصل، الإمامة التي هي شأن من شؤونه، الإمامة أس الإسلام النامي، هي الأس، أس الإسلام. ما قال إمامنا الرضا من أن الإمامة من أصول الدين، من أصول المذهب، من فروع الدين، كما هو هراء مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى زمان السيستاني. الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي كذلك، الإمامة هي الأصول والفروع، الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف إلى الحديث طويل. الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، وكل هذه المعاني واضحة في كتاب الله، منهج الكتاب والعترة. قلت لكم جئوني بدليل يدل على هراء مراجع الشيعة من زمن الطوسي إلى زمن السيستاني. لا تقولوا لي من أن التوحيد ذكر في الآيات، فأنا لا أنكر التوحيد، أو أن النبوة ذكرت. أنا أقول جئوني بآية تقول إن أصول الدين خمسة، جئوني بآية تقول إن أصول الدين ثلاثة وإن أصول المذهب اثنان، جئوني بآية تقول إن الإمامة من فروع الدين. ما هذا هو هراء مراجع الشيعة من الطوسي إلى السيستاني، جئوني بآية هكذا تقول. في سورة المائدة، وأقول جئوني برواية، هل هناك من رواية تقول هذا الكلام؟ والله لا توجد رواية أبدا، أنا لا أقول جزافا، ما أنتم تعرفونني، أنا متخصص في معارف الكتاب والعترة. جئوني بآية أو رواية. في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، نفس المضامين بل أقوى من المضامين التي وردت في الروايات التي أشرت إليها. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسول بلغ التوحيد، أول كلمة نطقها لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الرسول بلغ رسالته، واشهدوا أني رسول الله. الرسول بلغ القرآن، الرسول بلغ الدين بكل تفاصيله، تلك هي رسالة الرسول. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هل تشكون أنتم من أن الآية هذه في بيعة الغدير، أنا أخاطب الذين يصدقون بأن هذه الآية في بيعة الغدير، ما هذا من الواضحات البديهيات في الثقافة الشيعية، هذه الآية في بيعة الغدير. وبيعة الغدير يا أيها الشيعة شأن من شؤون الولاية، والولاية شأن من شؤون علي، علي هو الأصل، فبيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي. فإذا كان شأن من شؤون ولاية علي قيمته عند الله هكذا، فرسالة الرسول لا قيمة لها. لا يفهم أحد كلامي من أنني أقول إن رسالة الرسول لا قيمة لها بما هي هي أبدا، إنما أقول لا قيمة لها لأنها ستكون ناقصة، فقيمة رسالة الرسول أن تكون كاملة، وولاية علي وبيعة الغدير هي الجزء الأهم في رسالة الرسول، لأنها الجزء الأخير الذي به يكتمل الدين، الجزء الأخير من العلة هو أفضل الأجزاء، من دونه ستكون النتائج ناقصة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا هو القرآن يجعل شأنا من شؤون ولاية علي التي هي شأن من شؤونه صلوات الله عليه، يجعلها الأصل في كل شيء، فلا يقبل توحيد ولا تقبل رسالة ولا يقبل قرآن ولا يقبل دين إلا بهذا الشرط. إذن هذا الشرط هو الأساس وهو الأصل وهو الباب، كما قال الباقر لزرارة، والرواية في الكهف الشريف هنا في الجزء الأول: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. هذا هو كل شيء، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. وليذهب هراء الطوسي وسائر المراجع الآخرين إلى السيستاني وإسحاق الفياض إلى الجعيم، هذا هو منطق محمد وآل محمد، وهذا هو المنطق الذي أنطق به ويصفونه بالمنطق الماسوني، وأنتم أحرار، تريدون أن تعتقدوا أن هذا المنطق منطق ماسوني أم أنه منطق محمد وآل محمد؟ هذا ما هو بمنطقي، أنا ناقل لحديثهم، من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق، القول البليغ لا يكون إلا منهم. أو ما شاء الله على مراجعنا، الساكت منهم والناطق منهم. استمعتم قبل قليل إلى بلاغة المرجع الأعلم بعد السيستاني إلى إسحاق الفياض، الذي يعطينا عقيدة غريبة من أن الإمامة من فروع الدين. نذهب إلى فاصل. أنا في هذه العجالة لا أستطيع أن أغطي كل الخطوط التي تتناول معاني الاستخذاء العقائدي في مرجعية السيستاني، لكنني بشكل سريع بعد أن ألقيت نظرة سريعة على المستوى العقائدي، على مستوى التعامل مع حديث محمد وآل محمد، بحسب معلوماتي، وهذه المعلومات لم تأتي في يوم وليلة عبر 40 سنة، وهذه المعلومات لم تأتي وأنا مشغول بالولائم وبالأسفار والمتعة عبر البحث والتحقيق الطويل، وهذه المعلومات لم تأتي من خلال نقل المعلومات على الأوراق من دون أن تكون محفوظة مطبوعة في ذهني ومرتكزات عقلي. لا أريد أن أحدثكم عن الجهود التي بذلتها عبر هذه الفترة العلمية من حياتي. لم أجد عبر التاريخ الشيعي من المراجع أكثر تضعيفا لحديث أهل البيت من الخوئي ومحمد باقر الصدر. لا يعني أن البقية يقبلون حديث أهل البيت، لكن من خلال التتبع في أجواء المراجع الكبار، أنا لا أتحدث مثلا عن محمد حسين فضل الله، هذا صغير بالقياس إلى الخوئي ومحمد باقر الصدر، أنا أتحدث عن الكبار هنا. في جو الكبار لم أجد أسوأ في التعامل مع حديث أهل البيت من الخوئي ومحمد باقر الصدر، هم الأكثر تضعيفا لحديث محمد وآل محمد. على مستوى المنهج، على مستوى النظرية، على مستوى التطبيق العملي، أسوأ من ضعف حديث أهل البيت هو أيضا من المراجع المعاصرين، توفي قريبا، شيخ محمد آصف محسني. وفي الحقيقة المشكلة ليست من عنده، المشكلة أنه طبق منهج الخوئي، فحول منهج الخوئي النظري إلى تطبيق عملي، بحيث بمعجزة خوئية آصفية محسنية تحول بحار الأنوار من 110 جزء إلى 3 أجزاء. وهذا الرجل المدمر لحديث أهل البيت بمنهج الخوئي آصف محسني ماذا يقول وهو يتحدث عن السيستاني؟ يستغرب من السيستاني من منهجه الغريب في التعامل مع حديث أهل البيت، لأن منهج السيستاني أسوأ بكثير من منهج الخوئي ومن منهج آصف محسني الذي هو في الحقيقة منهج الخوئي. ولذا في كتابه بحوث في علم الرجال شيخ محمد آصف محسني، وبالمناسبة هو صديق للسيستاني وكان مشاركا له في البحث، في صفحة 55 هذه الطبعة طبعة مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر، في صفحة 55 وهو يتحدث عن رأي السيستاني في التعامل السندي وما يرتبط بالتعامل مع التوثيقات الرجالية، كل ذلك بالنتيجة يعود إلى الحكم على حديث أهل البيت. يقول: ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء هذا المنهج الذي عليه السيستاني سوى هذا السيد الجليل، يعني أن منهجه لا يقبله عاقل في تضعيف حديث أهل البيت. ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل. أنا لست بصدد التفاصيل، يمكنكم أن تعودوا إلى هذا الكتاب، الكتاب موجود في المكتبات، ما هو بسر هذا الكلام، وقد تحدثت عن هذه الموضوعات في أكثر من برنامج، وكل ذلك موجود على الشبكة العنكبوتية، والبرامج أيضا يعاد بثها عبر هذه الشاشة. هذا على مستوى التعامل مع حديث آل محمد، فإن السيستاني يمحق حديث آل محمد. على مستوى عقيدة البراءة، منهج هذا المنهج الأخرق منهج أنفسنا، منهج أخرق سفيه واضح. على مستوى عقيدة الولاية، موقفه من ما جرى في مؤسسة الكوثر وهي إساءة للزهراء وموقفه مما جرى في حرم الحسين وهي إساءة واضحة للحسين، موقفه أنه لم يحرك ساكنا وأبقى الفاسدين في أماكنهم بل زادهم رفعة وتوثيقا، يدل بشكل واضح على موقفه الولائي، لأن عقيدة الولاية ليست فكرة لابد أن تترجم بعمل بفعل أو قول، خصوصا لمثل شخص في مقامه في مقام المرجعية. أما على مستوى الفساد والسرقة والكذب والدجل فتلك حكاية طويلة تأتي الوثائق دالة وموضحة وشارحة لكل هذا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، ابتداء من حلقة يوم غد. نذهب إلى فاصل. الخلاصة من كل ما تقدم من بداية البرنامج إلى هذه اللحظة، المحور الأول من محاور هذا البرنامج كان عرضا لتفاصيل مجزرة سبايكر، لا أريد أن أعيد الكلام، التفاصيل التي مرت في المحور الأول. في المحور الثاني كان التركيز على أخذ العبرة من هذه المجزرة، من هذه الواقعة، وسلطت الضوء على سؤال: لماذا هؤلاء الشباب، شباب ضحايا مجزرة سبايكر، لماذا لم يدافعوا عن أنفسهم في الفرصة التي كانت متاحة لهم؟ ووصل الكلام إلى أنهم بسبب الاستخذاء العقائدي، وهذا الاستخذاء العقائدي أوجدته فيهم مرجعية السيستاني، ومرجعية السيستاني هي استمرار لمرجعية الخوئي التي أسست أساسا كبيرا وواضحا للاستخذاء العقائدي في أجواء شيعة العراق. تحدثنا عن مرجعية الخوئي وعطفت الكلام إلى مرجعية السيستاني بشكل إجمالي، تحدثت عن بعض الخطوط العامة، عن بعض الأمثلة الواضحة من معنى الاستخذاء العقائدي في مرجعية السيستاني. سأحدثكم بالتفاصيل في الحلقات القادمة في المحور الثالث. الخلاصة من كل هذا ما هي؟ الخلاصة إذا أردنا ألا تتكرر مجزرة سبايكر فعلينا ألا نكرر نحن أيضا تنصيب مرجعية مستخذية. العبرة هي هذه: تريدون ألا تتكرر مجزرة سبايكر وألا نرى شبابنا بهذه المهانة وبهذه الذلة وبهذا الانكسار، مع أنهم كان بإمكانهم أن يدافعوا عن أنفسهم أو على الأقل أن يموتوا بكرامة. لماذا هكذا يقادون من قبل مجموعة قليلة من الأشخاص؟ إنه الاستخذاء العقائدي الذي ولدته فينا مرجعية الخوء الجبانة المستخذية ومرجعية السيستاني المستخذية أيضا. هذه هي الحقيقة من الآخر. القادة الشجعان بغض النظر نتفق معهم نختلف معهم من أي ملة من أي دين، يبثون الشجاعة في أتباعهم. والشواهد أمامنا على الأقل في الواقع الشيعي. أتباع الخميني، أتباع الخامنئي، أتباع حسن نصر الله، بغض النظر نتفق معهم نختلف معهم، قادة شجعان يبثون الشجاعة في أتباعهم، وقادة جبناء مرجعيات جبانة تبث الجبن والاستخذاء في أتباعها. العبرة هي هذه، العبرة من كل هذا الحديث من أننا إذا أردنا أن لا تتكرر مجزرة سبايكر بهذه البشعة، أنا لا أتحدث عن عملية القتل، ما هو القتل مستمر، قتلوا رسول الله ومن اليوم الذي قتلوا رسول الله. الصحابة من الذين سموا رسول الله؟ الروايات صريحة عن العترة الطاهرة، لا أتحدث عن مراجع الشيعة ولا عن النواصب، لا شأن لي بهؤلاء. أحاديث العترة الطاهرة تخبرنا أن أفرادا من أسرة النبي من زوجاته، وأن أفرادا من صحابة النبي اشتركوا في قتل رسول الله، في سمه، في تسميمه. فمنذ قتل رسول الله وإلى يومنا هذا القتل مستمر. أنا أتحدث عن هذه المهانة، أتحدث عن هذا الخوري في هؤلاء الشباب الذين ما كانوا يخسرون شيئا لو دافعوا عن أنفسهم. مشكلتهم أين تكمن؟ تكمن في الاستخذاء العقائدي الذي نشرته في نفوس الشيعة في العراق مرجعية الخوئي ومرجعية السيستاني. تلك هي الحقيقة الواضحة على الأقل بالنسبة لي. هذه هي الخلاصة. إذا أردنا أن لا يتكرر هذا المنظر علينا أن لا نكرر نحن الشيعة أن ننصب مرجعية مستخذية جبانة مرة أخرى. العبرة هنا. تتفقون معي؟ تختلفون معي؟ أنتم أحرار وأنا حر بفكري. هذا هو الذي أعتقده، وهذا هو الذي أفكر فيه، وهذه هي النتيجة التي وصلت إليها. ومثلما عرضت أجوبة الآخرين لماذا لم يدافع هؤلاء الشباب عن أنفسهم، ذكرت أجوبة الآخرين، ذكرت جوابي، وأنا لا أفرض جوابي على أحد، لكنني ذكرته بالأدلة والوثائق والتفصيل. أنتم أحرار، تتفقون معي، تختلفون معي، لا أنتفع إن اتفقتم معي، ولا يصيبني أي ضرر إن اختلفتم معي. إنه بيان الحقائق، ما أجده واجبا في ذمتي، ما أجده واجبا على عاتقي وفي عاتقي، بيان الحقائق. نذهب إلى فاصل. بهذا ينتهي المحور الثاني من محاور برنامجنا هذا، مجزرة سبايكر. المحور الثالث سيبدأ من حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أريد أن أتحدث معكم بحديث فيه شيء من الخصوصية. أنا لا أحب أن أتحدث بحديث فيه شيء من الخصوصية الشخصية التي تهمني، ولكن الذي يدفعني إلى هذا ما هو الأهم. لذا أرجو من الذين لا يشاركونني همي في محاولة تغيير العقل الشيعي الجمعي بعيدا عن الفكر الناصبي الشافعي، الأشعري، المعتزلي، القطبي، الصوفي باتجاه فكر محمد وآل محمد، أتمنى عليهم أن لا يزعجوا أنفسهم في متابعة حديثي، ويأخذوا الريموت كنترول ويضغطوا على أزراره كي ينتقلوا إلى فضائية أخرى يستمتعون بما يشاهدون. حديثي مع الذين يشاركونني همي كما قلت قبل قليل، جعلته في عدة نقاط. إنني سأحدثكم عن جانب من المعاناة التي أعانيها، ليس اليوم وإنما على طول السنين في هذا الطريق اللاحق. سأتحدث عن جانب من هذه المعاناة. أنا لا أحب أن أتحدث عن التفاصيل الشخصية في حياتي أو في حياة أسرتي. مما عانيته من هذه المرجعيات الدينية الموجودة بالفعل ومن الأحزاب القطبية في مسيرة تمتد إلى 40 عاما وإلى هذه اللحظة، عايشت التهديد المستمر لي ولعائلتي، تهديد بكل الأشكال. وأنتم تعرفون من أن التهديد بالنتيجة حتى لو كان فارغا أو كاذبا سيترك آثاره النفسية علي شخصيا أو على عائلتي، وسيغير شيئا من مجرى الحياة اليومية. هذا شيء طبيعي في حياة الجميع. إنني عايشت التهديد المستمر، وإن كنت أخفي الكثير مما ألاقيه عن أسرتي، لا أريد أن أعكر صفو حياتهم، فهم ما ذنبهم؟ الذنب ذنبي عند هؤلاء القوم. وكنت أخفي كل ذلك عن الناس القريبين مني كي لا ينتشر الفزع والوحشة في نفوسهم. كنت أكتم وأكتم وأكتم. فعلى طول هذه السنين أنا عايشت التهديدات المستمرة، منها ما هو كاذب أجوف، ومنها ما كانت له آثار عملية كلفتني الكثير. أنا لا أريد أن أقص عليكم حكايتي، حكايتي طويلة طويلة وطويلة جدا، ولا أريد لأحد أن يشاركني أوجاعي، أوجاعي لي. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به الألم. وعبر هذه التهديدات وإلى هذه اللحظة هناك متابعة لكل تحركاتي في كل مكان، يترصدون أي حركة تكون سببا للقاء مع شخص ثري، مع شخص متمول يمكن أن يشاركني بمساهمة مادية أو مالية في نشاطي في خدمة آل محمد. أنا ما اشتغلت شيئا في حياتي غير خدمة آل محمد، والله ما اشتغلت شيئا. وإذا كان هناك من شيء أقوم به فهو في هذا الاتجاه. إذا ما اشتغلت في أجواء التجارة والعمل التجاري، فإن ناتج ذلك هو لخدمة نشاطي في أجواء محمد وآل محمد. أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل التفاصيل، لكنني أريد أن أقودكم إلى نهاية لا بد أن أضعها على هذه الطاولة بين أيديكم في هذه الساعة. وأنا قلت أتمنى على الذين لا يشاركونني همي أن لا يزعجوا أنفسهم بمثل هذه الأحاديث المزعجة. يتابعون علاقاتي مع كل شخص يمكن أن يساهم ولو بجزء يسير من المال، ووالله يركضون عليه من كل مكان، وتأتيه التليفونات والاتصالات من أصحاب العمائم لمنعه، وإذا لم يقتنع تأتيه التليفونات من النجف أو من قم من شخصيات أكبر. ولذا جعلني هذا ألا أتواصل مع كثير من الناس، مع أنني أمتلك من العلاقات الكثير والكثير، لكنني أعرضت عن كل تلك العلاقات. الأفضل أن تبقى علاقات على البعد، بدلا من أن يشوهوا تلك العلاقات، لأنهم سيدخلون على كل علاقة مع كل شخص بكل إمكاناتهم وبتأييد من مرجعيتهم في النجف. فحاربوني ماليا إلى أبعد الحدود، وإلا لو فسح لي المجال لتمكنت من أن أوفر الدعم المالي، ولطورت نشاطي بشكل لا يستطيعون أن يتخيلوه. هم يعرفون مدى قدرتي ومواهبي، يعرفون ويعرفون ذلك جيدا، فما أنا بغريب عنهم وما أنا ببعيد عنهم، وإن كانوا يظهرون للناس أنهم لا يعرفونني يتجاهلونني وأنا لا أعبأ بهم، لا أشتري مراجعهم ولا أشتري صغارهم ولا كبارهم حتى بنصف فلس ممسوح. لو كنت أعبأ بذلك لما كنت جالسا هنا أحدثكم بكل هذه الصراحة وبكل هذه الجرأة. أما الدعايات فلا أقول لكم حدث ولا حرج. الدعايات لا أدري كيف أحدثكم عنها، لكنني آتيكم بمثال كل الذي كتب عني في الإنترنت ليس صحيحا، والله ليس صحيحا، أنا لا أبالي، لكن كل الذي كتب عني من تفاصيل اسمي وأسماء أسرتي، من تاريخ ميلادي، من عنواني في العراق، من التفاصيل التي تربطني بحياتي الاجتماعية، في كل ما يرتبط بتأريخ خروجي من العراق وذهابي إلى الدول الأخرى وسفر، كل ما نقل عني من معلومات شخصية ومعلومات اجتماعية وأين درست وماذا درست، كل التفاصيل والله ليست صحيحة، وقرآن محمد وعلي ليست صحيحة، كل التفاصيل، حتى التفاصيل البسيطة الاجتماعية، لكنني لا أبالي ولا أعبأ بكل هذا، وما فكرت يوما أن أصحح هذه المعلومات أو أن أرد عليها، هي خارجة من بالوعات المراحيض وستعود إليها. فلا أريد أن أشتغل مع بالوعات المراحيض، أنا أعرف ذلك جيدا. ما تركوا أمرا سيئا إلا ونسبوه لي. أنا لا أقول أنا ذلك الإنسان الذي ليس له نظير، أنا واحد من أمثالكم، أخطائي أكثر من صوابي، ومعصيتي أكثر من طاعتي، وذنوبي كثيرة. أنا كما يقول سيد الشهداء وهو ينطق بألسنتنا الحقيقية في دعاء عرفة: إلهي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي. هذه حقيقتي، لا للمجاملة ولا للإعلام ولا للمبالغة، هذه حقيقتي التي أعيشها فيما بيني وبين نفسي. إلهي، من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. تحدثوا عن سيئاتي الحقيقية، أما هذه أكاذيب. ما تركوا أمرا سيئا إلا ونسبوه لي، وما تركوا مجموعة سيئة إلا وألحقوني بها. أنا لا أبالي، هذا لا أعبأ به، هذا أمر اعتدت عليه. أنا أتحدث عن 40 سنة، أنا لا أتحدث عن يوم أو يومين. منع الناس، وليس اليوم، أنا أتحدث عن 40 سنة، منع الناس من حضور مجالسي، من حضور دروسي، من متابعة برامجي، من مشاهدتي على الإنترنت، من مشاهدتي على شاشات التلفزيون، منعوا الناس إلى حد التهديد، هددوا حتى النساء، هددوها من الحضور في ندواتي ومجالسي. لا أتحدث عن حالة واحدة أو حالتين، أنا لا أستطيع أن أحكي لكم، فهذا يحتاج إلى وقت طويل. أنا لا أستطيع أن أسرد لكم ماذا واجهت. مرة قلت من أنني إذا أردت أن أحدثكم عن مذكراتي وباختصار، فأنا بحاجة إلى 7 أفلام هندية طويلة. حكايتي طويلة، وأنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن حكايتي، ستعرفون لماذا أسرد لكم هذه التفاصيل في النهاية، ستعرفون. أصدر البيانات منها ما هو كان واضحا بين الناس، ومنها ما لم يكن واضحا، نشر على الإنترنت وحتى قبل وجود الإنترنت. هذا البيان الذي أصدرته مجموعة ملا تشفشير، جماعة مرتضى الكشميري في مسجد ملا تشفشير في ستوكهولم، أنا أطلقت عليها، على هذه المجموعة الغبية من عمائم السيستاني، وقد تحدثت عن هذا البيان 10 سطور أغبياء ما استطاعوا أن يكتبوها بشكل صحيح، وهم جلسوا ساعات طويلة يعدون لهذا البيان، غبران مرجعية السيستاني. الحديث مفصل موجود على الإنترنت. هذا البيان أنا تعرضت له لسبب شرحته في حينه، وإلا فإنني لا أتعرض للبيانات التي تكتب وللكلام الذي يقال. منع الناس من المساهمة المادية، إن كان في دعم قناة القمر أو كان في دعم مشروعي كلامكم نور. لجمع حديث العترة الطاهرة: منع الناس منعا شديدا وتتبع الناس. وعندي من المعلومات والتفاصيل الشيء الكثير، أنا هنا لست بصدد الحديث التفصيلي، أجمل لكم شيئا مما هو في جعبتي. حاصروا كل من هم حولي، حاصروهم محاصرة شديدة، هددوهم، حاربوهم في أرزاقهم، أحدثوا المشاكل فيما بينهم وبين أقربائهم وحتى في داخل بيوتهم وأسرهم، أطلقوا عنان الدعايات وشوهوا سمعتهم. أنا لا أتحدث عن سنة أو سنتين، أنا أتحدث عن 40 سنة. ولذلك كثيرون ما تحملوا ففروا، طريق لاحب طويل. أنا لا أدري في الحقيقة أين سأنتهي بالحديث، لكنني سألملم كلامي. ضغط أمني شديد على أسرتي في العراق وحق الحسين، ضغط أمني شديد، وأسرتي في العراق لا علاقة لها بنشاطي، والله أنا لا أتصل بهم تلفونيا، هم يسمعونني الآن، لا أتصل بهم تلفونيا لأنني لا أجد وقتا لذلك. لا أقول هذا الكلام لأجل أن أبرر موقفهم، لا والله أنا لا أتصل بهم تلفونيا، لا أجد وقتا للاتصال بهم. أسرتي في العراق، أسرتي الكبيرة، هي في حالها وفي شأنها، لا علاقة لها بنشاطي. ضغطوا عليهم ضغطا أمنيا. أنا لا أتحدث عن أيام البعثيين، أسرتي في أيام البعثيين ذاقت الويلات وبسببه، ما جناب الأغا كان أيضا معارضا إسلاميا، كان من المجاهدين، ضحكوا علينا، ضحكوا علينا. لا أتحدث عن زمان البعثيين وماذا لاقت أسرتي زمن البعثيين. تبرأ منها القريب والبعيد، أقرب الأقرباء تبرأوا منها. لا أريد أن أحدث عن ذلك الزمن الأسود، أتحدث عن زمن الإسلاميين وزمن المرجعية السيستانية. أحد أعمامي من الأثرياء استدعوه إلى الدوائر الأمنية، ما عنده جريمة الرجل، ما عنده مشكلة ولا مخالفة قانونية، المسؤول الأمني ماذا يقول له؟ لماذا أنت في محلك الكبير، عنده محل كبير، سوبر ماركت كبير ومعروف في المدينة التي هو فيها، فهو من أكبر الأثرياء في تلك المدينة، لماذا التلفزيون في محلك على شاشته قناة القمر الفضائية؟ فقال: وما المشكلة في ذلك؟ قال: هذه القناة تهاجم المرجعية. قال له: إذا كانت هذه هي المشكلة، المحلات الأخرى، المقاهي مفتوحة على قناة صفا، وقناة صفا تهاجم الأئمة، من هم الأهم، الأئمة أم المرجعية؟ فسكت. عملية ضغط، أنا لا أريد أن أحكي التفاصيل، جئت بمثال، والأمر نفس الشيء، ضغطوا على أخي، على أفراد أسرتي، هناك ضغط أمني على أسرتي، وليس اليوم، منذ فترة طويلة. حينما أتصل بهم بأسرتي في بعض المناسبات وأقول إنني آتي، سأأتي، والله يدخلون في رعب. في كثير من الأحيان يقولون لي لا تأتي، وفي أحيان أخرى حينما أأتي وأأتي على حين غرة من دون أن يعلموا بقدومي، يدخلون في حالة إنذار ورعب. ما الذي جنيته أنا؟ أو ما الذي جنته أسرتي؟ أنا لا أشكو لأحد هنا، أنا أصف لكم الواقع الذي أعيشه، والأمر هو هو مع أسرتي الصغيرة التي تعيش معي. كل هذا بسبب الأحزاب القطبية والمرجعية السيستانية في النجف، فكل هذا يأتيني من هذه الجهات. مثلما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، كل واحد يعرف شتاله، ربما يقول الآخرون الأمر ليس هكذا، أنا أقول لهم مثلما نقول في أمثالنا الشعبية، اللي يأكل العصي مو مثل اللي يعتهن، هذا اللي ينضرب بالعصي مو مثل اللي يعتهن، اللي واقف يعدهن لا يشعر بالألم، وكل واحد يعرف شتاله. القضية ما هي بخافية علي من أين تأتي؟ أنا هذا الذي أنبش الكتب والحقائق، وهذا الذي ينبش الوثائق لا يعرف كيف ينبش الواقع من حوله. القضية واضحة عندي كوضوح يدي هذه التي أمام عيني. من داخلهم، والله من داخلهم، من داخل أجوائهم تأتيني التحذيرات دائما من أن الجماعة يرتبون لتصفيتك جسديا، بالك تجي، بالك تجي، وحق الحسين. التحذيرات متواصلة إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم. حين أقول إلى هذا اليوم أقولها بلسان الحقيقة لا بلسان المبالغة أو التمثيل، إلى هذا اليوم التحذيرات تأتيني من داخلهم، من أوساطهم، من داخلهم في العراق، ومن داخلهم من هنا، من لندن وغير لندن. تحذيرات تأتيني، الجماعة يخططون لتصفيتك جسديا. ما ينشر في أحيان كثيرة من أن الجهة الفلانية، الشخص الفلاني ينوي تصفيتي جسديا، هذا صحيح، فأنا عندي معلومات تأتيني من داخلهم، لست أنا الذي أنشر هذه المعلومات، لا شأن لي بالذي ينشر هذه المعلومات، لكن هذه المعلومات تتحدث عن حقائق على أرض الواقع. هناك من الأخوة في العراق كانت عندهم فكرة أن يكون هناك مهرجان، برنامج إعلامي فيما يخص ولادة صاحب الأمر أو مناسبات أخرى، وأن أكون مشاركا، وكلام يجر الكلام، وقالوا من أنه إذا ما جئت فلا بد أن توفر لك حماية. أنا أرفض هذه المعاني، أنا أحب أن أعيش الحياة الاعتيادية البسيطة، لأنني ما عشتها، دائما حياتي معقدة، فأحن إلى الحياة الاعتيادية البسيطة. ليس مهما هذا، الكلام جرى الكلام إلى أن وصلنا إلى مسؤول كبير، وتعهد المسؤول الكبير بتوفير حماية أمنية لي من دخولي إلى خروجي، وأنا لا أبأ بهذا. بالمناسبة أنا أذهب إلى العراق، أنا لست خوارا ولا جبانا، أنا أذهب إلى العراق، وقد سافرت إلى العراق قبل مدة ما هي ببعيدة. أنا كنت في العراق في الشهر الثامن، في الشهر الثامن سنة 2019 كنت في العراق. أنا لست جبانا ولست خوارا ولست ضعيفا إلى هذا الحد. أنا أنقل لكم ماذا قال هذا المسؤول الكبير. قال: نحن نستطيع أن نوفر حماية منذ دخولك إلى خروجك لعدة أيام، لكننا لا نضمن حمايتك إذا طالت المدة، فإن الجهة الفلانية والجهة الفلانية قد قررت تصفيتك جسديا. أهذا من مسؤول في أعلى الهرم؟ هذا الكلام ليس جديدا، وإنما بحدود سنة. هذا مثال، أنا لا أتحدث عن كل شيء، طبيعتي في مثل هذه الأمور لا أكشف كل شيء، إنما أتحدث عن نزر منها لكي أصل معكم إلى النتيجة التي أريد بيانها. نذهب إلى فاصل. لا أريد أن أدخل في كثير من التفاصيل، لكنني سأحدثكم عن الذي يجري الآن. على مستوى الإنترنت هناك حملة لفبركة كلامي وعملية قص ولصق واضحة جدا، وهذا ليس مهما، فهذه القضية ما هي بجديدة. هناك حملة لإغلاق القنوات على اليوتيوب وإغلاق مواقع وصفحات على الإنترنت تنقل برامجي. أتعلمون كيف تتم عملية الإغلاق هذه للقنوات على اليوتيوب مثلا؟ هؤلاء يقدمون شكوى إلى شركة اليوتيوب ويقولون: من أننا قناة القمر الفضائية وهذه القنوات التي هي مسجلة بأسماء مختلفة لأشخاص منهم أنا أعرفهم ومنهم لا أعرفهم ينشرون برامجي وأحاديثي، يقولون: نحن قناة القمر وهؤلاء ينشرون برامجنا من دون إجازة. هذه المعلومات تذهب إلى أجهزة، الأجهزة أيضا بشكل مباشر من دون تدقيق من أشخاص، فتغلق هذه القنوات. أو يدعون أنهم: أنا فلان عبد الحليم الغزي وهذه القنوات تنشر البرامج من دون إجازة من قبلي. بهذا الأسلوب، أسلوب الكذب والتزوير، وهم أساتذة، مراجعنا أساتذة في الكذب والتزوير وأتباعهم كذلك، حملة واسعة. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، لكنني طرقته مثالا لجهد يبذل. وهناك تحرك لتقديم شكوى، وقد اتصلوا بمحام. المعلومات هذه تأتينا من بروكسل، من لندن، من مناطق مختلفة، من داخل أجوائهم هنا في أوروبا. قطعا كل ذلك بالتنسيق مع الموجودين في النجف وكربلاء. فطلبوا من محام وربما أكثر من محام، طلبوا من أن يرفع شكوى ضدي. لماذا؟ لأنني أسيء إلى سمعتهم من خلال المعلومات التي تطرح. المحامي طلب منهم أسبوعا كي يدرس هذا الموضوع، وبعد ذلك رجع إليهم بهذا الجواب. قال: هذا الرجل عنده أدلة ووثائق، ولن تستطيعوا أن تنجحوا في شكواكم هذه، بل هو الذي سيكون مستفيدا وسينتفع من هذه الشكوى التي تقدمونها. وسألهم: هل هو يتحدث بوثائق وحقائق؟ أجابوا: نعم، يعني أن الكلام كلام صادق. فماذا خططوا؟ بحسب المعلومات التي عندي، هناك في العراق وهنا من يعينهم، وأنا سأشير إلى معلومة بالنسبة لي ليست مهمة، لكنني أريد أن أخبرهم بأنني على اطلاع بالتفاصيل. يعني هنا في لندن مثلا صاحب سوبر ماركت، هذا هو الذي يتعاون معهم عبر مجموعة معينة، لن أقول أكثر من ذلك، أنا عندي التفاصيل. ماذا يريدون أن يفعلوا؟ يريدون أن يعتدوا على إحدى بناتي بالضرب الذي يوصلها إلى حد الإعاقة، كي يكون رسالة لي لعدم الاستمرار في هذا البرنامج. وحق هذا القرآن، هذه المعلومات ليست للدعاية، وحق محمد وآل محمد، هذه المعلومات أنا أطرحها هنا ليست للشكوى أبدا، وإنما أريد أن أصل إلى غايتي في الحديث. فيريدون أن يعتدوا على ابنتي وصاحب السوبر ماركت عبر المجموعة التي معه. أوصل إليهم عنوان محل عملها، فيريدون أن يضربوها ضربا إلى حد الإعاقة، كي يكون مانعا لي من الاستمرار في هذا البرنامج. فإذا ما قاموا بهذا، وفعلا قطعوا علي الطريق ولم أستمر، فإنهم يكفون إلى هذا الحد. أما إذا بقيت مستمرا فإنهم يبحثون عن فتوى لإهدار دمي، باعتباري أنا مسيء للمذهب، لا أدري أي مذهب هذا، مذهب سيد عطا أم مذهب توتو، بعد ذلك نأتي إلى شرح سيد عطا وتوتو في حينها. أنا لا أدري هذا المذهب الذي أسأت إليه هو مذهب سيد عطا أو مذهب توتو. عبر 40 سنة وأنا لا أتحدث إلا بحديث محمد وآل محمد، وجهدي العلمي موجود على الإنترنت، هم يتحدثون عن النواصبي، منهم من يتحدث عن ابن عربي، ومنهم من يتحدث عن سيد قطب، ومنهم من يتحدث عن الغزالي وعن الفخر الرازي وعن كل النواصبي، لا يتحدثون عن محمد وآل محمد. الصوت المرتفع الجريء الجهوري الذي يتحدث عن محمد وآل محمد هو صوتي، وعلى عينك يا تاجر، أنا هنا لا أفاخر أحدا، إنني أتحدث عن واقع عبر عقود من الزمن. أنا لا أخاف من هذا، أنا ربما أموت بالكورونا. ما هي الكورونا؟ تجتاح العالم. ربما أموت في طائرة وأنا كثير السفر بالطائرات، أسافر كثيرا في الطائرات، في طائرة تحترق في الجو، تسقط في البحر، فلربما أموت بعد ساعة. من منا يعلم متى يموت؟ من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وأنا أقول لهم، هناك الكثير من المراجع السرسرية السفلة يمكن أن تقدم لهم حزمة من الدولارات ويصدرون لكم فتوى بهدر دمي، وهذا لا يخيفني. أنا أقول لهم، كان في نيتي اليوم أن أوقف البرنامج، بعض الأخوة هنا اقترح علي أن أوقف البرنامج لمدة أسبوعين، يعاد بث الحلقات خلال الأسبوعين ضمن أجواء التحرز من كورونا، حفاظا علي وعلى الكادر الموجود. بعض الأخوة هنا في القناة والله اقترح علي هذا المقترح، وأنا في الحقيقة فيما بيني وبين نفسي قبلت به، وكان في نيتي أن أجعل الحلقة الأخيرة من حلقات المحور الثاني، وهي حلقة اليوم، آخر حلقة أتوقف عندها مدة يعاد بث الحلقات، لكنني لما علمت بهذا الأمر، وصلني هذا الأمر، ومنهم من هنا من أجوائهم في لندن وفي بروكسل من داخلهم وصلتني هذه المعلومات، أعرضت عن ذلك القول. وأنا أعرف الأشخاص الذين هم في العراق والذين هم هنا. أنا أقول لكم هذه الكلمة، ولكن انتظروني كي أشرحها لكم. أنا أقول للذين خاطبتهم، الذين يشاركونني همي، بيكم خير، تحموني. أنا لا أتحدث عن الحماية الشخصية. أولا، أنا رجل مجرب، وأنا ابن عشائر، وأعرف شلون أدبر أموري. وما هذا الأمر بجديد علي؟ أنا لا أتحدث عن الحماية الشخصية، أنا أتحدث عن حماية هذا الفكر. بيكم خير، تحمون هذا الفكر. هذا فكر محمد وآل محمد، أنا أقولها لكم، لا أفاخركم هنا. في أي لحظة يمكن أن أموت، وفي أي لحظة يمكن أن يسفكوا هؤلاء دمي، فلن تجدوا أحدا والله يطرح لكم الحقائق وينقل لكم فكر محمد وآل محمد غيري، لا لأنني مميز ولي خصوصية ومن رجال الغيب فأنا من أسوأ الناس، لكنني أمتلك من المواهب ومن الخبرة ومن الإمكانات على المستوى الشخصي أو على المستوى المادي ما لا يمتلكه غيري. ما عندي من التجربة ومن الخبرة ومن القابليات على المستوى الشخصي وعلى المستوى الذي يحيط بي في حياتي لا يمتلكه أحد غيري. فلن تسمعوا صوتا جريئا ينقل لكم فكر محمد وآل محمد، ساعدوني في حماية هذا الفكر وفي إيصاله. كيف تساعدونني؟ ساعدونني عبر التبليغ والإعلام. أنا حينما قلت لكم بكم خير تحموني، لا أتحدث عن حماية الشخصية، أتحدث عن حماية هذا الفكر ونشره. حماية هذا الفكر تحتاج إلى دعم مالي لتقوية قناة القمر وللإسراع في إنتاج مشروع كلامكم نور. حماية هذا الفكر تحتاج إلى دراسة هذا الفكر الذي طرحته في مئات ومئات ومئات من الساعات وهو متوفر بين أيديكم، الذي يتمكن من دراسته وفهمه وتبليغه، والله واجب عليه أن يفعل ذلك إذا كان مشاركا لي في همي وإذا كان قاصدا نصرة إمام زمانه وإذا أراد أن يكون ممهدا للمشروع المهدوي الأعظم. غيروا العقل الشيعي، انشروا فكر محمد وآل محمد في الإنترنت بالحقائق لا بالأكاذيب، افضحوا المراجع، افضحوا المؤسسة الدينية، افضحوا كل ما يرتبط بهؤلاء القطبيين وبهؤلاء الذين ينشرون الفكر الناصبي، افضحوا المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، افضحوا هذه المؤسسة ولكن بالحقائق والوثائق، لا تذهبوا إلى الأكاذيب. الأكاذيب دعوها للمراجع ولأتباعهم، دعوها للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، الأكاذيب اتركوها لأصحاب العمائم التافهين. وأنا قد وضعت بين أيديكم المئات والمئات من الحقائق والوثائق، والله كلها صحيحة. كذابون لا يستطيعون أن يردوا عليها. كل الذي وضعته في برامجي صحيح، وإذا ما ثبت أنني وضعت شيئا غير صحيح ارشدوني إليه وأنا سأغيره. عودوا إلى برامجي. الذي يستطيع منكم أن يكتب فليكتب، اكتبوا المقالات. الذي يستطيع أن ينشر الوثائق انشروا الوثائق. الذي يستطيع أن يختصر الموضوعات اختصروا الموضوعات. الذي يستطيع أن ينتج فيديوهات مختصرة انتجوا فيديوهات مختصرة، انتجوا كليبات. الذي يستطيع أن يرسم ارسموا. الذي يستطيع أن يصمم ويصنع البوسترات فليصمم. بهذا نستطيع أن نحمي هذا الفكر. أنا لا أطلب حمايتي الشخصية منكم أبدا، أنا قادر على أن أحمي نفسي بنفسي بالأسباب، وإذا قدر لي أن أموت بعد ساعة فإنني سأموت، وإذا قدر لي أن يسفك دمي بأيدي هؤلاء سيسفك دمي، لكن الذي يبقى هو هذا الفكر. نحن أرقام لا قيمة لنا. الذي يبقى هذا الفكر والذي ينجينا هو أننا نساهم في إبقائه. يشرفني أن أكون ناطقا بهذا الفكر منذ 40 سنة، ويشرفني أن أدعوكم اليوم لحمايته، ويشرفني أن أموت أو أن أقتل ويبقى هذا الفكر. هذا الفكر سيبقى ليس بسببي، هذا فكر محمد وآل محمد، هذا الفكر لابد أن يبقى. الجواهري الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري حين وقف في مؤتمر أبي العلاء المعري في سوريا وألقى قصيدته التي هي من معجزاته الشعرية، قف بالمعرة وامسح خدها التربة، إلى أن يصل إلى هذا البيت، وكان في الحاضرين طه حسين الذي يلقب بعميد الأدب العربي، دكتور طه حسين المصري. الأدباء والمثقفون يعرفون من هو طه حسين. كان جالسا في المقدمة، وطه حسين كان رجلا ضريرا، كان رجلا أعمى لا يبصر. لما وصل الجواهري إلى هذا البيت في قصيدته لثورة الفكر تأريخ يحدثنا بأن 1000 مسيح دونها صلبا، طه حسين أخذ يقوم ويقعد مرة ومرتين وثلاثة، وبأعلى صوته يقول: هذا هو الشعر، هذا هو الشعر. لثورة الفكر تأريخ يحدثنا بأن 1000 مسيح دونها صلبا. بهذا أختم حديثي، ألتقيكم غدا إن شاء الله تعالى برغم كل شيء، نلتقي غدا عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر الفضائية. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.